أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التنبيه الثالث، وهو معقود لحل التنافي بين جملتين شرطهما متعدد وجزاؤهما واحد. وقد تقدم أن صاحب الكفاية رحمه الله ذكر 4 احتمالات، وأن السيد الخوئي رضوان الله عليه عدها 5، وبينا إمكان رجوع أحدها إلى الآخر. وعلقنا بالأمس على كلام صاحب المنطقة، وعليكم السلام، الذي نسب إلى المحقق صاحب الكفاية احتمالا خامسا، وهو القاضي برفع اليد عن مفهوم إحدى القضيتين. وذكرنا أن هذا غير موجود في الكفاية، وكنا اعتمدنا في نفينا ذلك على النسخة التي اعتمدها المحقق البروجردي رضوان الله عليه في حاشيته على الكفاية. لكنني عثرت على كلام للمحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية، ذكر أن في بعض نسخ الكفاية وجد هذا الاحتمال، ولكنه وجده مشطوبا بخط، ما يعني أنه كان بحسب الظاهر احتمالا بدويا عند صاحب الكفاية، ثم رفع يده عنه فشطب عليه. فمن عده احتمالا، إما عد المشطوب احتمالا أو كانت لديه نسخة غير مشطوب على هذا الاحتمال فيها، وكيف كان. فالمهم هو الرجوع إلى هذه الاحتمالات لذكر الاحتمال المقبول منها الذي تصاعده الصناعة العلمية، حيث كانت هذه الاحتمالات تعتمد على أن نقول بعدم وجود المفهوم لأي من القضيتين، وهو الذي نسب إلى صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وهو الاحتمال الثاني كان في احتمالات صاحب الكفاية من حيث العدد، ذكرته أولا لوضوحه، وهو الذي وافق صاحب الكفاية على أنه يناسب العرف. هذا الاحتمال لم يناقش في كلمات المحقق صاحب الكفاية. نعم، نوقش في بعض الكلمات بأنه لا وجه له علمي، والسر في هذا الكلام أنه بناء على القول بالمفهوم، بناء على القول بالمفهوم لا بد، وأن يرفع اليد في حال التنافي عما سبب التنافي ويقدره بقدره. وحيث بات واضحا مما شرحناه سابقا أن التنافي في الحقيقة بين إطلاق مفهوم كل قضية ومنطوق الأخرى، وأن النسبة بين مفهوم الأولى ومنطوق الثانية والعكس، نسبة العموم والخصوص المطلق إذا أخذنا كل نسبة من النسبتين منفردة، فهو يقضي صناعيا بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى، فتكون النتيجة حينئذ أن انتفاء منطوق إحداهما لا يعني انتفاء الحكم إذا تحقق منطوق الأخرى، ونتيجته التقييد بأو كما هو واضح. والإنصاف في تمحيص هذا الاحتمال الذي استقربه صاحب الكفاية ونفاه جماعة ومنهم السيد الخوئي رحمه الله، أن الجواب بإزائه والتعليق عليه يخضع لما نختاره من المبنى فيما يرتبط بالقول بالمفهوم وليس قبوله كرفضه على الإطلاق صحيح. إذ إن كنا قائلين بالمفهوم من باب الإطلاق المقامي فهو مفهوم في حال وجود هذا الإطلاق المقامي وليس مفهوما للجملة دائما، وبعبارة أوضح هو لا يعتمد على قرائن داخلية في القضية الشرطية بل يعتمد على ظهور حالي لا علاقة له بالألفاظ. هذا معنى الإطلاق المقامي، وهذا فرق عن الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي اللفظ موضوع ليستوعب له قابلية استيعاب الماهية بكل أفرادها، فظاهر حال المتكلم حيث لم يقتطع أنه يريد كل الأفراد، بينما الإطلاق المقامي لا يعتمد أصلا على اللفظ، يعتمد على أن الشارع لم يذكر شيئا آخر وهو في صدد وفي مقام البيان من جهة تمام الأسباب، فهذا يعني أنه لا يوجد سبب آخر، يعتمد على أن ما لم يذكره جي. حينئذ من الواضح في المقام أن مقتضى الإطلاق المقامي نفي غير هذين السببين حيث لم يذكر سبب ثالث وشرط ثالث، ولا ينعقد الإطلاق المقامي في الجملة الأولى وحدها لنفي ما تضمنته الثانية أو العكس ذلك، أن الجملة الثانية قرينة على أن الأولى يراد منها أنه أحد العلل وليس العلة المنحصرة، الشرط في الأولى وكذلك الثانية، فتصلح كل واحدة من الجملتين قرينة على عدم وجود المفهوم بانتفاء الشرط في الشرطية الأولى أو بانتفاء الشرط في الشرطية الثانية. فشو بتصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة أن الشرط الأول إذا تحقق تحقق الحكم، وأن الشرط الثاني إذا تحقق تحقق الجزاء والحكم أيضا، فأيهما خفي أو غاب ترتب الجزاء. هذا فيما لو بنينا
على عدم المفهوم من داخل الجملة، وبنينا على أنه لا يكون مفهوم إلا حيث يحرص الإطلاق المقامي. أم إذن فيصح على هذا كلام صاحب الكفاية ولا يصح الكلام الذي ناقشه؟ أم إذا بنينا على أن الجملة الشرطية يستفاد منها بالوضع إما لأداة الشرط أو لها مع التفريع، فإنه من الواضح أنه يحصل التنافي بين الجملتين، بين مفهوم إحداهما ومنطوق الأخرى، لأن أداة الشرط موضوعة بحسب الفرض للإثبات عند الإثبات وللانتفاء عند الانتفاء، موضوعة للعلية الانحصارية، يعني لكون الشرط إلا انحصارية للجزاء. لم نبني على هذا الاحتمال، لكن لو بنينا عليه في محله من الواضح جدا أنه سيحصل التنافي وضعا بين الجملة الشرطية الأولى بمنطوقها والثانية بمفهومها والعكس. إذ على هذا الاحتمال أداة الشرط تصير الجملتين جملة واحدة، إحداهما جملة شرط وأخرى جملة جزاء، وتدل على الانتفاء عند الانتفاء بالوضح، فيحصل التنافي حينئذ بين مفهوم كل واحدة من الجملتين ومنطوق الأخرى، والنتيجة حينئذ أن العرف لا يساعد إلا على جمع واحد، وهو تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى. أما رفع اليد عن المفهومين رأسان فهو رفع اليد عن المفهوم مطلقا، مع أن المفهوم لم يعارض ولم ينافى بكامله بل بجزء مدلوله، فلا وجه له عرفا. هذا نظير ما لو جاءك أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، فقلت نرفع اليد عن أكرم العالم بالكامل، هل العرف يسمح بهذا؟ طيب، أما إذا كنا قائلين بالمفهوم نتيجة الإطلاق اللفظي بأحد الوجوه الثلاثة اللي بتتذكروها إن شاء الله ولو إجمالا، والتي بنى على بعضها بعض المحققين أو معظم المحققين، إذ لم يذهب أحد إلى أن أداة الشرط موضوعة للعلية الانحصارية بل لمطلق التوقف. جيد، إذا بنينا على أن استفادة المفهوم إنما تكون بالإطلاق اللفظي، يعني شو؟ يعني جملة الشرط إلا منحصرة لجملة الجزاء إن لم يتصدى المتكلم الشارع لبيان علة أخرى، يعني هي العلة سبقتها أخرى أو لحقتها أو لم تسبق ولم تلحق، وهذا معنى نتيجة العلية الانحصارية أو إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، كانت ثلاث تقريرات للإطلاق. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال نسأل سؤال، هل تصدى الشارع من خلال الجملة الثانية للبيان ولا ما تصدى للبيان؟ تصدى، لما ذكر جملة ثانية بالجملة الثانية بالجعل التشريع الثاني، إذا غابت الجدران فقصر مثلا، إذا الأولى إذا خفي الأذان فقصر، فمن الواضح جدا أن جعله غياب الجدران شرطا يعد تقييدا للإطلاق الموجود إذا خفي الأذان في الجملة الأولى، فيثبت أن هنالك علة بديلة، فلا تعود العلة علة منحصرة، وإذا لم تعد العلة إلا منحصرة فأيضا النتيجة شو راح تكون؟
العطف بي او ايضا رح تكون النتيجة هي العطف بي او.
فعلى اي مسلك من هذه المسالك بنينا
سوف تكون النتيجة هي العطف بأو.
غاية الأمر أنه بناء على مسلك الوضع الذي لم يذهب إليه أحد فيما أعلم يعني، وأن الجملة أداة الشرط فيها والتفريع أو أداة الشرط وحدها موضوعة لإثبات علية الانحصارية للشرط للجزاء، بناء على الوضع لن أستطيع إنكار المفهوم بل سأقيد. إذا قيدت سوف أنفي الثالث، هذا الفرق بس، ولا من حيث الإثبات سوف تكون النتيجة العطف بأو على الاحتمال الإطلاق المقامي عطف بأو من دون نفي ثالث ولا رابع، على الوضع عطف بأو مع نفي الثالث، لأنهما لم يتنافيا المفهومان في نفي غيرهما بل توافقا. على الإطلاق أيضا لم يتقيد إلا بأي شيء، لم يتقيد في لسان الشرع إلا بالثاني، ففي غير ما قيد به غير الثاني أيضا ينفى فينفى الثالث، لكن من حيث المنطوق عطف بأو هذا أو هذا يكفي. جيد. ولعل هذا هو مراد صاحب الكفاية عندما قال بأن العرف يساعد الاحتمال الثاني بحسب تعداده، لكن لا يكون الثاني على وزان واحد كما أشرنا. نعم، يحق لنا أن ندافع عنه أيضا بأن نقول إن قضية إدخال وزج الإطلاق المقامي في في هذا المجال ليس في محله صناعيا، إذ القول بعدم المفهوم إلا من قبيل الإطلاق المقامي يساوق عدم القول بالمفهوم في الحقيقة إلا مع وجود قرينة خارجية خاصة. كما أسلفنا سابقا قلنا إثبات المفهوم بالإطلاق المقامي هو في الحقيقة قول بعدم وجود المفهوم للجملة الشرطية من قبل نفسها، لأن كون المتكلم في مقام تمام بيان الشروط وسكوته عن البقية هذا في حد نفسه قرينة خارجية لا تتأتى من نفس الجملة لا من اللفظ ولا من الظهور الحالي الذي له علاقة باللفظ الإطلاق اللفظي. جيد، على هذا الأساس فإنه على غالب المباني لنقل على أقل تقدير يصح ما ذكره صاحب الجواهر، ويصح أيضا ما ذكره المحقق صاحب الكفاية. نعم، يبقى الإشكال في كلاميهما نظريا وعمليا في كلام كثير من الفقهاء، لأنه كثير من الفقهاء عندما رأوا مثل هاتين القضيتين عمليا في الفقه تعاطوا معهما على أساس العطف بأو عمليا، ولو لم نعلم مبناهما في تخريج ذلك لعل وجدانهم العرفي كان يقضي بهذا. يبقى الإشكال هو في قضية خارج عن هذا الكلام، وهي التي سلط الضوء عليها السيد الخوئي رحمه الله، وهو أنه هذا تارة يكون على أساس إنكار المفهوم بالكلية فيرد الإشكال أنه لا داعي لإنكار المفهوم في مثل هذا المقام، وأخرى يكون على أساس تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى فلا بأس بهذا الكلام، هذا الكلام معقول. وفرق بين إنكار المفهوم رأسا وبين تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى. إذ على الثاني ينفى الثالث، بينما على إنكار المفهوم تصبح الجملتان مثبتتين فقط ولا ينفى الثالث. جيد. الاحتمال الأول في كلمات صاحب الكفاية كان تقييد مفهوم كل من الجملتين بمنطوق الأخرى، وعد هذا في جملة من الكلمات مقتضى الجمع العرفي، إذ لا تنافي بين قولك إذا خفي الجدران خفيت الجدران فقصر، أو إذا غاب أو خفي الأذان فقصر، بين المنطقين لا يوجد تنافي، بل المنافات باتت واضحة بين مفهوم كل من الجملتين ومنطوق الأخرى، فتكون النتيجة حينئذ التنافي بالعموم والخصوص المطلق بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الثانية والعكس، ومقتضى الجمع العرفي تقييد الإطلاق الذي شرحنا قبل قليل وبالأمس، عم بصير تكرار بهذا الموضوع لارتباطه بأكثر من بحث. جيد. لم أرى هنا من توقف في هذا الأمر عرفا، فإنه أمر عرفي كما هو واضح، والمفهوم وإن لم يكن له لسان لفظي لكنه مدلول التزامي لدليل لفظي، ذلك أن المفهوم يستفاد إما من الوضع في المنطوق أو من الإطلاق، مش هيك؟ وكلاهما دلالة لفظية، وإن لم يكن له لسان هو بنفسه لكن هو فرع لسان المنطوق. جيد. فيعود الإشكال إلى مستوى دلالة المنطوق على وجود المفهوم بالدقة. سيد الخوئي هنا هو الوحيد لعله اللي علق على هذا الاحتمال بشكل مباشر وصوب عليه، فقال لا معنى للتخصيص في باب المفهوم أصلا. إذا أصدكم تخصص المفهوم لا معنى للتخصيص في المفهوم. ليش؟ قال لأن المفهوم حكم عقلي متفرع على الحكم الملفوظ في المنطوق، لكن حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تتصف بالإطلاق والتقييد. ذلك أن المفهوم في الجملة الشرطية مبتني على إثبات العلية الانحصارية من قبل الشرط للجزاء، والعلية الانحصارية من الشرط للجزاء، والعلية الانحصارية من الشرط للجزاء تعني عقلا أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأنه إذا تخلفت العلة عقلا وهي العلة الوحيدة تخلف المعلول، فكان المفهوم نتاج انتفاء المعلول بانتفاء علته، والعقل هو الحاكم بانتفاء المعلول إذا انتفت علته. ف فهو مطلق غير قابل للتقييد، ما له معنى تقول إذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي الجزاء إلا إذا حصل كذا وكذا، ما هي علة منحصرة بحسب الفرض. إذا قلت إلا في حال كذا وكذا هذا يعني أنها علة غير منحصرة، هذا خلف كونها علة منحصرة. وإذا علة غير منحصرة أساسا ما في مفهوم، لا تتعب نفسك. تبهتوا زي هذا أحسن توجيه لكلام السيد الخوي. طبعا البعض اعتبر هذا الكلام أصلا ما كان ينبغي صدوره من السيد، لأن المفهوم وإن نظرنا إليه مستقلا بهذه النظرة العقلية لكن هو متفرع على دلالة لفظية في المنطوق، والتصرف في الحقيقة يصبح في المنطوق وليس في المفهوم. لكن الإنصاف، والإنصاف حق، أن سيد الخوي ملتفت لهذه النكتة، ولذلك أضاف هوني إجا حين الوفاء بوعدي بالأمس، إيش جاء السيد الخوئي رضوان الله عليه وفرق بين هذا الاحتمال القائم على التوفيق المباشر بين إطلاق المفهوم والمنطوق في الجملة الثانية، فأشكل بهذا الإشكال، لكنه بابتكاره احتمالان لم يذكره المحققون أفادنا أنه يمكن التقييد الذي يكون مستقره ومنتهاه بين مفهوم ومنطوق، لكنه لا ينكر التقييد الذي يرجع إلى تقييد المنطوق في الحقيقة. إذ بعدما ناقش هذا الاحتمال اللي هو الاحتمال الأول من احتمالات صاحب الكفاية، ذكر ثالث الاحتمالات بقوله أن يقيد إطلاق كل من القضيتين بالآخر بالواو، فيكون الشرط حينئذ مركبا منهما، مش مهم هذا. وذكر رابعها أن يقيد إطلاق كل من الشرطين بالآخر بأو، فيكون أحدهما على البدل، فإذا انتفيا معا ينتفي الجزاء. هذا عملا الرابع في كلامه هو نفسه من حيث النتيجة الثاني في كلامه والأول في كلام صاحب الكفاية. غاية الأمر فرق السيد الخوي بين التوفيق على مستوى المنطوقين والتوفيق على مستوى مفهوم إحدى القضيتين بمنطوق الأخرى، فأفاد أنه لا معنى للتقييد بين مفهوم هو مدلول عقلي وبين منطوق هو مدلول لفظي، وإن كان يمكن التقييد الذي ينتج نفس النتيجة بين منطوق ومنطوق. توضيحه أن فكرة أن الشرط علة منحصرة للجزاء مستفادة من الإطلاق في غالب التحقيقات العلمية، يعني سبقه شيء أو لم يسبقه، لحقه شيء أو لم يلحقه، وأنه هو الشرط سواء تحقق غيره ولم يتحقق هو أو لم يتحقق غيره وتحقق هو، مش هيك؟ جيد. فيقول السيد الخوي إن ذكر الجملة الثانية يصبح قرينة على أن الشرط في الجملة الأولى ليس شرطا مطلقا، بل إذا تحقق غيره الذي هو شرط الجملة الثانية يكتفى به أيضا ويترتب عليه الجزاء، وهذا معنى العطف بأو. وهو الوحيد يا إخوان اللي فرق بين هذين. فلا يهين الإشكال عليه أنه أغرب عن الحقيقة عندما ناقش الاحتمال الثاني، لكن يرد الإشكال عليه بأنه لا يحتمل في حق أي من المحققين الذين تحدثوا عن تقييد إطلاق المفهوم في إحدى الجملتين بالمنطق في الجملة الأخرى أن قصدهم أن المفهوم بما هو هو لا لسان له يقيد، بل كلهم قصدهم من تقييد المفهوم رفع اليد عن الخصوصية في المنطوق التي أفادت إطلاق المفهوم، تبهتوا؟ فيعود مقصودهم إلى نفس ما صرح به رابعا، ولا يعود رابعا شيئا في مقابل الأول في كلام صاحب الكفاية الذي هو الثاني في كلامه بحسب تقرير بحثه. توضيحه بكلمة، يعني إنه لما بقولوا المشهور نقيد مفهوم إطلاق المفهوم بمنطوق الجملة الثانية، شو قصدهم؟ صحيح انتفاء المعلول عند انتفاء العلة المنحصرة أمر عقلي، العقل يحكم بانتفاء المعلول عند انتفاء العلة المنحصرة، لكن المشهور لما قالوا منقيد مفهوم الثانية بمنطوق الأولى أو العكس، هل مقصودهم يعني تقييد الحكم العقلي؟ هذا لا يقول به ذو مسك، فضلا عن إطباق هؤلاء المحققين عليه. إذن فيكون المقصود والمراد لهم هو أننا نرفع اليد عن إطلاق المفهوم برفع يدنا عن الخصوصية التي أفادت إطلاق المفهوم في المنطوق، وهو نفسه الذي قال به السيد الخوئي رابعها. وهذا ما يفسر لنا يا إخوات عدم ذكر أحد من المحققين هذين الاحتمالين معا، واقتصارهما على ما ذكره هو ثانيا وذكره صاحب الكفاية أولا، فيكون التغيير تغيير فني في الكلام في الحقيقة وليس تغييرا جوهريا. طب هذا الاحتمال صحيح قابل إننا نتأمل فيه ولا مش قابل؟ لقد بات واضحا أننا إن كنا نستفيد المفهوم من الإطلاق بأحد الوجوه الثلاثة فهذا الكلام كلام صحيح، لأن ذكر قيد ثاني في لسان نفس المتكلم ولو بنحو القرينة المنفصلة يفيد أن الأول ليس إلا منحصرة، فيكون تقييدا بأو. هذا ما بده مؤونة زائدة، ما بده أي مؤونة زائدة، والنتيجة سوف تكون أن أيا منهما تحقق ولو لم يتحقق الآخر يكفي للتقصير، يكفي لتحقق الجزاء في المثال. بقية الاحتمالات مع ما يرد عليها تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.